إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع زينة المرأة بين الطب والشرع، ومع الدرس الثاني من هذا الموضوع. وكنا بفضل الله تعالى قد تكلمنا عن مساحيق التجميل، وعن أحمر الشفاه، وعن العدسات اللاصقة، وعن مستحضرات صبغ الشعر والسشوار، وعن طلاء الأظافر والأظافر الصناعية. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن نتف الحاجب بين الطب والشرع، أي النمص، وعن الألوان حول العينين والرموش الصناعية، وعن مزيلات العرق، وعن الكحل الصناعي، وعن تسريحات الشعر وما يسمى بالكوافير، وعن الوشم والوشل والوصل، وعن الملابس الضيقة والعارية، وعن الكعب العالي، وعن التبرج والسفور. ثم في الدرس القادم غدا إن شاء الله في مسجد التوبة إن شاء الله تعالى، أيضا اليوم ما زلنا أيضا نتكلم عن عمليات التجميل، وعن الأضرار النفسية للتبرج والموضة بشكل عام. وغدا إن شاء الله تعالى نتكلم عن البديل الطبيعي، نتكلم إن شاء الله تعالى عن البديل الطبيعي للأشياء الصناعية بين الطب والشرع إن شاء الله تعالى. فنتكلم عن الأشياء الطبيعية التي تقوم بها المرأة بديلا عن الأشياء الصناعية، أي غدا إن شاء الله تعالى في مسجد التوبة. وصلنا عند الكلام عن نتف الحاجب أي النمص. سادسا، نتف الحاجب أي النمص. أقوال الأطباء، يقول الرفيق أي الطبيب وهبة أحمد حسن إن إزالة شعر الحواجب بالوسائل المختلفة ثم استخدام أقلام الحواجب وغيرها من مكياجات الجلد لها تأثيرها الضار، فهي مصنوعة من مركبات معادن ثقيلة، إلى أن قال إن إزالة شعر الحواجب بالوسائل المختلفة ينشط الحلمات الجلدية فتتكاثر خلايا الجلد، وفي حالة توقف الإزالة ينمو شعر الحواجب بكثافة ملحوظة، أي نتف الحواجب يؤدي إلى قوة الحواجب في الإنبات. وإن كنا نلاحظ أن الحواجب الطبيعية تلائم الشعر والجبهة واستدارة الوجه، نقلا عن المتبرجات للزهراء فاطمة بنت عبد الله. أقوال العلماء: يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: لا يجوز أخذ شعر الحاجبين ولا التخفيف منهما، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن النامصة والمتنمصة، النامصة أي التي تخلع الحواجب، والمتنمصة التي يخلع لها الحواجب. واللعن كما نعلم أي الطرد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن النامصة والمتنمصة. وقد بين أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص، نقلا عن فتاوى المرأة. ويقول فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين: لا يجوز القص من شعر الحواجب. إذا ظهرت لنا الآن فائدة: لا يجوز النتف ولا يجوز القص، ولا يجوز القص، لا يجوز القص من شعر الحواجب ولا حلقه ولا التخفيف منه ولا نتفه ولو رضي الزوج، فليس فيه جمال بل تغيير لخلق الله وهو أحسن الخالقين سبحانه وتعالى. وقد ورد الوعيد في ذلك ولعن من فعله، وذلك يقتضي التحريم، نقلا عن فتاوى المرأة. ويقول فضيلة الشيخ صالح الفوزان: يحرم على المرأة إزالة شيء من شعر الحواجب لا بقص ولا بنتف ولا بإزالة بأي طريقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، والنامصة هي التي تزيل شعر حواجبها، والمتنمصة التي تطلب ذلك من غيرها. سابعا: الألوان حول العينين والرموش الصناعية. أقوال الأطباء: ذكر الأطباء حقائق علمية حول ألوان العينين، المسكرة، فذكروا أن اللون الأسود ما هو إلا كربون أسود وأكسيد الحديد الأسود، واللون الأزرق ما هو إلا أزرق بروس ومواد أخرى زرقاء، واللون الأخضر هو لون أحد أكاسيد الكروم، واللون البني هو أيضا أحد أكاسيد الحديد المحروقة، واللون الأصفر هو أكسيد حديد، وكل هذه المواد الكيميائية تسبب أضرارا خطرة للعين وما حولها. كما ذكر الأطباء أن من مركباتها مواد تسبب التسمم المزمن مثل هكزات كلوروفين وفينيلين ثنائيلامين، وينتج عن ذلك تقرحات في القرنية وإنتانات في العين بسبب الأجسام غير المعقمة التي تحوي الجراثيم، ومن ثم تتساقط الرموش فتضطر المرأة إلى الرموش المستعارة الصناعية لتعويض هذا النقص. فما حكم الرموش الصناعية؟ أما الرموش الصناعية والمواد التي تدهن بها الرموش الطبيعية، فيقول الأطباء إنها مكونة من أملاح النيكل أو من أنواع مطاط صناعي، وهما يسببان التهاب الجفون وتساقط الرموش. نقلا عن المجلة العربية العدد 66. ثامنا، مزيلات العرق. ذكر الأطباء أنها تتكون من مواد كيميائية غاية في الخطورة، لأنها مواد قابضة تعمل على انتفاخ الخلايا المحيطة بفوهات الغدد العرقية، مما يقلل اتساع فتحاتها فتحدث أثرا وقتيا في تقليل إفراز العرق خارج سطح الجلد، وهذا يؤدي إلى انحباس العرق داخل قنوات الغدد العرقية مكونا حويصلات مائية وبؤرا صديدية. نقلا عن المجلة المسلمون، يعني لو بين قوسين نقول المسلمون، حبينا نعرب وغير بين قوسين. نقلا عن مجلة المسلمين، كما سينطبق هذا على كل المجلات والأشياء التي ننقل عنها وفيها هذا الإعراب إن شاء الله تعالى، أي أن مزيلات العرق هي تطمس الفتحات، تطمس الفتحات. وقد ذكر العلماء كما مر سابقا أن كل ما كان مضرا بالصحة أو بالدين فإنه ممنوع، ينبغي تركه والحذر منه. تاسعا، الكحل الصناعي. أقوال الأطباء تقول الرفيقة أي الطبيبة عصمت ألف، أستاذة ورئيسة قسم البكتيريا في كلية الطب جامعة القاهرة، كلمة الرفيق يعني الطبيب والرفيقة يعني الطبيبة هذا. أما كلمة الطبيب، لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل من أنت؟ قال أنا طبيبها. قال أنت رفيق والله هو الطبيب، والله هو الطبيب. تقول إن أدوات التجميل سواء الحديثة منها أو القديمة هي المتهم الأول في انتشار أمراض العيون خاصة بالنسبة للنساء، وقد لوحظ في السنوات الأخيرة زيادة نسبة التهابات العيون خاصة بعد ازدياد اتساع عمليات الغش في مكونات الكحل العربي، لأن المواد التي تضاف إلى الكحل العربي ترتفع فيها نسبة الرصاص بشكل يعد خطيرا للغاية، وهذه الأملاح يتم امتصاصها في الغشاء المخاطي للعين الملتحمة وتراكمها في الأنسجة، مما يؤدي إلى مضاعفات كثيرة مثل حساسية الجفون والملتحمة والالتهابات الشديدة في العين، وقد تصل إلى درجة تدمير الأعصاب في العين. وتؤكد أي الطبيبة عصمة أن مبدأ الاكتحال لا غبار عليه، ولكن الكمية المستعملة عدة مرات ومدى نقاوة الكحل هي المسبب لالتهابات العين، فالإكثار ضار للعين، ولابد من غسل العين بالماء الفاتر. كما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل قبل أن ينام صلى الله عليه وسلم، كما في شمائله صلى الله عليه وسلم. وتنصح أثابها الله بترك استخدام أدوات التجميل أو الكحل إلا في حالات الضرورة القصوى وبأقل كمية ممكنة، والتدقيق أيضا في محتوياتها وطريقة التصنيع، فمعظم أدوات التجميل من مستخرجات البترول، وغالبا ما تؤدي إلى حساسية سواء للبشرة أو للعيون. أما الكحل العربي فقد ثبت في السنوات الأخيرة أنه لم يعد بدرجة النقاوة التي عرف بها من قبل، نقلا عن جريدة اليوم. إلى أن ذكروا عدة أشياء، ثم أيضا طبيبا آخر يقول هناك من ينكر الكحل الطبيعي أي الإثمد الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأهلا بأقوال الأطباء إذا كانت توافق الشرع، وضربا لها بالنعل إذا كانت تخالف الشرع. فالطبيب المسلم لا يخالف الشرع، فالطبيب المسلم لا يخالف الشرع. ويضيف الطبيب طه الشيوي أستاذ العيون في كلية جامعة القاهرة أن الكحل العربي يؤدي أيضا إلى حالات التوتر العصبي والصرع والمغص الشديد وآلام العظام فضلا عن فقر الدم. هذا ما قاله الأطباء، فماذا يقول العلماء؟ أقوال العلماء: سيد البشر وبالتالي سيد العلماء وإمامهم صلى الله عليه وسلم، سيد الأنبياء بل إمامهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نقول إمام العلماء لأنه كما سنعلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ بن جبل أمام العلماء يوم القيامة برتوة، يعني برمية حجر. لكن كما نعلم سيد الكل هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد نبهنا من قبل أن كلمة ست الكل سواء قلتها لزوجتك أو لابنتك هذا قول خاطئ مخالف للشرع، وهذا ما هو كلامي، إنما هو في شرح الحديث. فسيد الكل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد ابن آدم ولا فخ، صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اكتحلوا بالإثمد اللي هو الكحل فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، أخرجه الترمذي وهو في صحيح الجامع. وفي رواية: إن خير أكحالكم الإثمد. وما ذكره الأطباء آنفا عن الإثمد محمول على المغشوش منه، كما أشرت إلى ذلك الطبيبة عصمت: ألف لا الأصلي النقي الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني أنا تركت بعض الأقوال لأنه لا قيمة لها ولا عناية لها، بل أشرت إلى واحد فقط منها ينكر الكحلة تماما، سواء الطبيعي أو كان غير الطبيعي، الذي قاله النبي أو الذي لم يقله النبي، أنكر الكل. فلا نعبأ بهذه الأقوال، ذكرت منها القليل فقط. ننظر هنا إلى أقوال العلماء. سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن الاكتحال للرجال فأجاب: الاكتحال نوعان، أحدهما اكتحال لتقوية البصر وجلاوة الغشاوة من العين، اكتحال لتقوية البصر وجلاوة الغشاوة من العين وتنظيفها وتطهيرها بدون أن يكون له جمال، اكتحال لتقوية البصر وجلاوة الغشاوة من العين، نضيف على الكسر، اكتحال لتقوية البصر وجلاوة الغشاوة من العين وجلاوة الغشاوة من العين وتنظيفها وتطهيرها بدون أن يكون له جمال، فهذا لا بأس به، بل إنه مما ينبغي فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينيه، ولا سيما إذا كان بالإثمد الأصلي. الثاني، أي نوع الاكتحال الثاني، ما يقصد به الجمال والزينة، فهذا للنساء، لأن المرأة مطلوب منها أن تتجمل لزوجها، نقلا عن فتاوى إسلامية. لكن ينبغي الحذر من الأنواع المغشوشة. إذن هنا ظهر لنا بالنسبة للكحل ما يجب: كحل طبيعي حض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هذا الطبيعي ليس فيه ضرر. فإن كان للرجال للعلاج ولحفظ نقاوة العينين فلا شيء فيه، وإن كان للنساء للتجمل فلا شيء في ذلك. لكن المرأة لا تخرج وهي تفلة، كما في حديث: وليخرجن وهن تفلات، يعني المرأة لما تخرج لا تتطيب ولا تكتحل وكذا وهي خارجة، حتى لو كانت تذهب للمسجد، حتى لو كانت تذهب للمسجد. عاشرا، تسريحات الشعر وما يسمى بالكوافير. إن مما افتتن به بعض نساء هذا الزمن ما يتعلق بتسريحات الشعر وقصاته، وقد استغل أعداء الإنسانية حب المرأة للجمال والزينة فاخترعوا أنواعا من التسريحات والقصات بأسماء متعددة وأحيانا بأشكال مضحكة ليضحكوا على عقل المرأة وليمسخوا فطرتها ويقضوا على ما تبقى من حيائها، وأخذوا يروجون لهذه القصات عبر وسائلهم المختلفة، وبخاصة المجلات الهابطة التي لا زالت وللأسف الشديد تلقى رواجا في أسواق المسلمين. وفيما يلي أقوال العلماء فيما يتعلق بالحكم الشرعي والأضرار الدينية لهذه التسليحات. أقوال العلماء: يقول فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين: تقصير شعر المرأة كرهه أهل العلم، وقالوا إنه يكره للمرأة قص شعرها إلا بحج أو عمرة، وبعض من أهل العلم حرمه كما يقول ابن عثيمين رحمه الله، وقال إنه لا يجوز، وأباحه آخرون بشرط أن لا يكون فيه تشبه بغير المسلمات أو تشبه بالرجال، فإن تشبه المرأة بالرجل محرم بل من كبار الذنوب، وكذا التشبه بنساء الكفار. وعلى هذا أرى، أي كما يقول ابن عثيمين رحمه الله، أنها لا تقص لا من الأمام ولا من الخلف، نقلا عن فتاوى منار الإسلام. ويقول الشيخ صالح الفوزان: شعر رأس المرأة جمال لها ومطلوب منها العناية به وإصلاحه بما يحتاج إليه من رعاية وتجميل في حدود المباح، ومطلوب منها توفيره وستره عن الرجال غير المحارم. وأما العبث به بالقص أو جعله مشابها لرأس الرجل أو تشويه صورته أو تغيير لونه من غير حاجة، فكل ذلك لا يجوز إلا صبغ الشيب بغير السواد فإنه مطلوب. وكذا لا تجوز المغالاة بتكاليف تسريحه والذهاب إلى الكوافيرة التي ربما يكون العاملون فيها من الرجال أو النساء الكافرات، ونحن نعلم أن المرأة المسلمة لا تكشف وجهها إلا أمام المرأة المسلمة، ولا يجوز لها أن تكشف وجهها أمام غير المرأة المسلمة، لأن الله تعالى يقول في القرآن لما ذكر الذين استثناهم سبحانه وتعالى من إظهار الزينة، ماذا قال الله تعالى؟ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن، ماذا قال الله تعالى؟ أو نسائهن، ولم يقل أو النساء. لو قال أو النساء لظهرت المرأة المسلمة بوجهها أمام أي امرأة، لكن الله خصص وقال أو نسائهن، أي لا تكشف وجهها إلا أمام المرأة المسلمة. فإن كانت هناك امرأة مسلمة ولكنها فاسقة تصف النساء لأزواجهن أو لغير أزواجهن، ففي هذه الحالة تنتخب أمامها رغم أنها مسلمة. إذن يقول: وكذا لا تجوز المغالاة بتكاليف تسريحه والذهاب إلى الكوافيرة التي ربما يكون العاملون فيها من الرجال أو النساء الكافرات، وإنما تصلح المرأة شعرها في بيتها لأن ذلك أستر لها وأيسر كلفة أو تكلفة، نقلا عن مجلة الدعوة. وقال في موضع آخر، أي الشيخ صالح الفوزان أثابه الله: وأما قص المرأة شعر رأسها فإن كان لحاجة غير الزينة، كأن تعجز عن مؤنته أو يطول كثيرا ويشق عليها، فلا بأس بقصه بقدر الحاجة، كما كان بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يفعلن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لتركهن التزين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم واستغنائهن عن تطويل الشعر. وأما إن كان قصد المرأة من قص شعرها هو التشبه بالكافرات والفاسقات أو التشبه بالرجال، فهذا محرم بلا شك، للنهي عن التشبه بالكفار عموما وعن تشبه المرأة بالرجال. وإن كان القصد منه التزين فالذي يظهر لي أنه لا يجوز، نقلا عن مجلة الدعوة. وأما سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فيقول: قص شعر المرأة لا نعلم فيه شيئا، المنهي عنه الحلق، فليس للمرأة أن تحلق شعر رأسها، لكن أن تقص من طوله أو من كثرته فلا نعلم فيه بأسا، لكن ينبغي أن يكون ذلك على الطريقة الحسنة التي ترضاها هي وزوجها، من غير أن يكون في القص تشبه بامرأة كافرة. أما حلقه بالكلية فلا يجوز إلا من علة ومرض، نقلا عن فتاوى المرأة. ومما سبق من أقوال العلماء يتبين أن قص المرأة شعرها جائز بشروط: الأول ألا تقصره إلى حد يشبه فيه شعر الرجل، الثاني ألا يكون فيه تشبه بنساء الكفار والفساق، الثالث أن يكون بإذن الزوج ورضاه. والمتأمل في واقعنا اليوم يجد أن هذه الشروط نادرة التحقق، فمعظم النساء اللاتي يتبعن الموضة قد تلقين هذه القصات من نساء الكفار، سواء عن طريق المجلات الساقطة أو الأفلام والمسلسلات، أو مباشرة عن طريق ما يعرف بصالونات التجميل ومحلات الكوافير، وغالب العاملات فيها هن من نساء الكفار أو ممن ينتسبن إلى الإسلام انتسابا. وفي بعض البلاد العاملون فيها أي الكوافير من الرجال، وقد حذر علماؤنا من هذه المحلات ورفعوا أصواتهم بذلك، منهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقد سمعته مرة يقول أي المؤلف، وقد سئل عن هذه المحلات قال: إنها أوكار رديئة يكون فيها من الشر ما لا يعلمه إلا الله، نسأل الله السلامة من شرها. أما فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين فقد حذر من هذه الكوافرات وعدد محاذيرها فقال: المحظور الأول، سواء الكوافير رجل أو كانت كوافيرة، المحظور الأول ما تفعله كوافرات من التحلية بحلي الكفار في الشعر وغيره، ومن المعلوم أن ذلك محرم لأنه من التشبه بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم، كما ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود بالتحلية يعني التزين. المحذور الثاني كما يقول ابن عثيمين رحمه الله أن عملهن أي الكافرات يكون فيه النمص، والنمص قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله، فلعن النامصة والمتنمصة، واللعن كما يقول رحمه الله هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ولا أعتقد أن مؤمنا أو مؤمنة يرضى أن يفعل فعلا يكون سببا لطرده وإبعاده من رحمة الله عز وجل. المحذور الثالث أن في هذا إضاعة لمال كثير بدون فائدة، بل إضاعة لمال كثير لما فيه مضرة. فالمرأة المصفصفة للشعور المحولة لشعور المؤمنات إلى مثل شعور الكافرات أو الفاجرات تأخذ منا أموالا كثيرة طائلة لا نجني منها ثمرة سوى التحول إلى موضات قد تكون مدمرة. المحظور الرابع أن في ذلك تنمية لأفكار النساء أن يتخذن مثل هذه الحلي التي يتمتع بها نساء الكفار، حتى تميل المرأة بعد ذلك إلى ما هو أعظم من هذا الأمر من تحلل وفساد في الأخلاق. المحظور الخامس أن هذه الكوافرات يفعلن بالنساء من هتك العورات ما لا حاجة إليه، فإن هذه الكوافرة تمر ما يسمونه بالحلاوة على أفخاذ المرأة وعلى ما حول قبلها حتى تطلع عليه بدون حاجة. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يحل للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة إلا إذا كان هناك حاجة تدعو إلى النظر، وهذه ليست بحاجة. انتهى. الحاجة يعني كالولادة، كمثل المرأة قابلة تقوم بتوليد المرأة أو الرفيقة أي الطبيبة. يقول المؤلف وأضيف إلى ما قاله الشيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل. أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم عن عائشة، وأيضا وهو في صحيح الجامع، وقد شرحنا هذه النقطة بالتفصيل في بحث مستقل تماما في كتاب فالفر إلى الله بما يغني عن إعادة الآن. ثم قال الشيخ: وإني أؤكد النصيحة على الرجال وعلى النساء ألا ينخدعوا بهذه الأمور، وأرى أنه تجب مقاطعة هذه الكوافرات، وأن تقتصر النساء على التجميل بما لا يكون مضرا في الدين موقعا في الحرام بالتشبه بالكفار. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى المحبة بين الزوجين فإنها لا تحصل بمعاصي الله، وإنما تحصل بطاعة الله والتزام ما فيه الحياء والحشمة، نقلا من نشرة مطبوعة وعليها توقيع الشيخ. استراحة، يعني يتكلم عن لطيفة في ليلة زفافها، عادت من الكوافيرة وقد بدت في كامل زينتها وانتفشت مزهوة كالطاووس، وبينما هي في غرفتها منتظرة فارس أحلامها، إذ دخل عليها ابن أختها الذي لم يتجاوز 6 من عمره وبيده علبة بيبسي، وبشقاوة الأطفال رد العلبة ثم فتحها، فيا للهول، ما الذي حدث؟ لقد تحول فستان العروسة الأبيض إلى خريطة ملونة من أثار البيبسي، أما وجهها المصبوغ وتسريحتها التي استغرقت في تصفيفها ساعات فلا تسل عنهما، لم تتمالك نفسها من الغضب فخلعت حذاءها ذا الكعب العالي وضربت به الطفل على أم رأسه، فكانت الضربة القاضية وتحول الفرح إلى حزن، أي مات الطفل. وسنرى في آخر الدرس إن شاء الله الكلام عن الكعب العالي. 11، الوشم والوشر والوصل. في الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله تعالى. ثم قال: ما لي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيهما عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها، أي تناثر، فأرادوا أن يصلوا شعرها، حبوا يعملوا باروكة، فأرادوا أن يصلوا شعرها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. لكن كما في فقه الحديث، لو وصلت بصوف أو بقماش حرير أو بقماش عادية لا بأس في ذلك، النهي عن وصل الشعر بالشعر. زمان كانت العجائز من النساء تصل الشعر ماذا؟ بالقماش الأسود، بالحرير الأسود، بكذا. ما هو الوشم وما هو الوشر وما هو الوصل؟ الوصل أن تصل شعرها بشعر آخر، والوشم كما سيأتي بعد قليل اللي هو الدق بالإبرة وكذا. وما هو الوشر؟ الوشر هو تفليج الأسنان ووشرها بنبرد ونحوه حتى تكون جميلة، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المتفلجات للحسن، أي التي يفعلن لأجل الحسن والجمال. وأما الوشم، ما هو الوشم؟ وأما الوشم فهو أن يغرز في العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم ثم يحشى بكحل أو غيره فيخضر، وقد يكون على شكل نقوش أو دوائر، وقد يكتب اسم المحبوب، وكل ذلك فاعله ملعون كما يقول مؤلف. وأما موضع الوشم فإنه نجس كما ذكر بعض العلماء لانحباس الدم فيه، فتجب إزالته ولو بالجراحة إن أمكن، انظر فتح الباري لابن حجر رحمه الله. والواشمة هي التي تشم، والمستوشمة هي التي تطلب الوشم. إذا الواشمة التي تدق الوشم يعني في الجلد أو في اليد أو في كذا فيخضر اللون. أقوال الأطباء: يقول الطبيب محمد علي البار: ومن المعلوم ارتباط فيروس التهاب الكبد من نوع بي بسرطان الكبد، وهو منتشر في العالم الثالث، وينتقل عن طريق الدم أو الحقن الملوثة أو الوشم أو الوشف، كما ينتقل أيضا عن طريق الاتصال الجنسي وبالذات اللواط والعياذ بالله. انظر مجلة الأمة الإسلامية في العدد 56 أقوال العلماء. يقول فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين: التجميل ينقسم إلى قسمين، أحدهما ثابت دائم مثل الوشف والوشم والنمص بحيث على باستمرار فهو محرم بل من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله. الثاني ما كان على وجه لا يدوم فإنه لا بأس به، مثل التجميل بالكحل والورس ونحوه، لكن بشرط ألا يؤدي هذا إلى محظور شرعا، مثل أن يكون فيه تشبه بالنساء الكافرات أو يكون ذلك من باب التبرج، فإن هذا يكون محرما لغيره لا لذاته. ويقول الشيخ صالح الفوزان: ويحرم على المرأة المسلمة تفليج أسنانها للحسن بأن تبردها بالمبرد حتى تحدث بينها فرجا يسيرة رغبة في التحسين. أما إذا كانت الأسنان فيها تشويه وتحتاج إلى عملية تعديل لإزالة هذا التشويه، أو فيها تسوس واحتاجت إلى إصلاحها من أجل إزالة ذلك، فلا بأس، لأن هذا من باب العلاج وإزالة التشويه، ويكون ذلك على يد طبيبة مختصة. ويحرم على المرأة عمل الوشم في جسمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، فهو عمل محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر. وقال بعد أن ذكر حديث الواصلة والمستوصلة: ومن الوصل المحرم لبس الباروكة المعروفة في هذا الزمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة تجعل في رأسها شعرا من شعر غيرها إلا كان زورا، أي روي ذلك. والباروكة شعر صناعي يشبه شعر الرأس، وفي لبسها تزوير، بل يكون تزويرا ولو أتت بشعر طبيعي من امرأة أخرى أيضا يعتبر ماذا؟ يعتبر ماذا؟ تزوير. ويقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: الباروكة محرمة وهي داخلة في الوصل وإن لم يكن وصلا، فهي تظهر رأس المرأة على وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، لكن إن لم يكن على رأس المرأة شعر أصلا كأن تكون قرعاء فلا حرج من استعمال الباروكة لستر هذا العيب، نقلا عن مجلة الدعوة: إلا أن كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد، كما قال الإمام مالك، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هذا الكلام بالطبع هذا الآن أيضا يعني يؤخذ عليه ماذا؟ سبب الحديث الذي معنا الآن في أول الدرس ماذا؟ أقرأه مرة أخرى: عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها، أي تنافر خلاص ما في شعر، فأرادوا أن يصلوا شعرها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. فالحديث حجة على أي إنسان كائنا ما كان، فالحديث حجة على أي إنسان كائنا ما كان. هو سبب الحديث أن شعرها تنافر، ما مسألة يسيرة، ماذا هي؟ أنها تلبس منديلا، تلبس ملحفة شيء على رأسها وهكذا. وكل إنسان يؤخذ من كلامه ورد. والإمام الشيخ ابن عثيمين من أعظم العلماء ومن أجل العلماء، إلا أن كل إنسان يؤخذ من كلامه ورد. ومن فتاويه رحمه الله أن الإنسان يصلي تحية ركعتين تحية في مصلى العيد، وهذا لم يقل بها أحد من العلماء. إذا كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول المؤلف: وفيما يتعلق بإزالة الوشم بعد العلم بتحريمه أو بعد التوبة من ذلك، إنسان ما كان يعرف، امرأة أو رجل، أحيانا مرة رأيت رجل والله يكتب اسمه وبلده وعنوانه على ذراعه بالأخضر، الاسم واسمه كاملا وكذا وكذا كأنه بطاقة. طب السؤال الآن: وفيما يتعلق بإزالة الوشم بعد العلم بتحريمه أو بعد التوبة من ذلك، يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: إذا كان الإنسان يستطيع إزالته فيزيله، وإذا كان لا يستطاع من جهة الأطباء إزالته فالحمد لله هو معذور لا يستطيع. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. يقول الشيخ محمد بن عثيمين: الوشم من كبائر الذنوب، تجب إزالته إن أمكن بلا تشويه في الخلقة، وإذا كان لا يمكن إلا بتشويه فإنه لا يلزم في هذه الحال، نقلا عن مجلة الدعوة. ثاني عشر: شيء لا يخطر بالك. ثاني عشر: الملابس الضيقة والعارية. نأخذ الأقوال في الطب وفي الشرع. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وقد بينا تفسير الآية في الدرس السابق. يقول مؤلف أثابه الله: إن الحديث عن اللباس يطول، وأرى أن من أعظم فتن هذا الزمان بعد فتنة المال لا سيما عند كثير من النساء فتنة اللباس، أي اللبس اللي احنا بنسميه لبس، صحيح لبس بالضم. لذا قد كثرت محلات الخياطة في كل مكان، كما كثرت مجلات الأزياء المتخصصة التي تعرض آخر ما أظهرت عنه عبقرية أباطرة الشر والفساد من الأزياء الفاتنة الضيقة والمفتوحة والقصيرة وغيرها. ولما كانت الملابس الضيقة والعارية المفتوحة أعظمها فتنة وأكثرها ضررا، رأيت أن أذكر أقوال الأطباء والعلماء فيها، فماذا يقولون؟ أقوال الأطباء في الملابس الضيقة والعارية. يقول الأطباء: إن اللباس الضيق أي الملابس الضيقة تعذيب لحرية الجسد وضرر صحي محض للأنسجة والخلايا والأجهزة الجسمية، وخاصة الجهاز التناسلي وجهاز الدوران والحركة. وقد أدى اللباس الضيق عند كثير من النساء، انتبهنا إلى هذا القول من الأطباء، وقد أدى اللباس الضيق عند كثير من النساء إلى العقم أو الولادة المقعدية غير الطبيعية هي القيصرية، التي تستلزم إجراء عملية قيصرية أو تمزق عنق الرحم. هذا معروف عند النساء وعند الأطباء بالشق والفتق، الشق أي القيصري والفتق أي من أسفل عن طريق الطبيبة من أجل توسيع الرحم وإخراج الجنين. وعلى جهاز الدوران يؤدي اللباس الضيق إلى ارتفاع ضغط الدم نتيجة تضييق مقطع العروق. وعلى جهاز الحركة، هل جربت مرة أن تسيري ورجلاك مربوطتان بحبل؟ هذا يسأل ثم يجيب: إنه أمر غريب ومضحك، لكن لا تضحكي فأنت تفعلين هذا. نقلا عن المجلة العربية العدد 145 بعنوان: العلم يحذرك من الموضة، لمحمد الحريري. وأما الملابس العارية فيحذر الأطباء منها لما لها من أضرار، منها أن تعريض المرأة جسدها للشمس بشكل دائم يفقدها نظارتها ويصيبها بالشيخوخة المبكرة. والأدهى من ذلك كما يقول الطبيب سمير زمو أن الأبحاث العلمية في أوروبا أثبتت أن النسبة الكبرى من النساء المصابات بسرطان الجلد كن يعرضن أجسادهن لأشعة الشمس من أجل الحصول على اللون البرونزي، نقلا عن مجلة عكاظ. وهذا قد يكون خاصا بأصحاب البشرة البيضاء. ويقول الطبيب محمد علي البار مستشار الطب الإسلامي في مركز الملك فهد للبحوث الطبية: إن التعرض للأشعة البنفسجية وبخاصة عند التعرض في البلاجات يؤدي إلى الإصابة بمجموعة من أنواع سرطان الجلد المختلفة، يؤدي إلى ماذا؟ إلى التعرض. التعرض ماذا؟ إلى الإصابة بمجموعة من أنواع سرطان الجلد المختلفة. نقلاً عن مجلة الأمة الإسلامية العدد 56، أقوال العلماء. سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين عن اللباس الضيق والمفتوح للمرأة، فسمعته يقول: هذا اللباس لباس أهل النار. انتبه للجملة. سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين، أنا أكرر مرة أخرى، عن اللباس الضيق والمفتوح للمرأة، فسمعته يقول: هذا اللباس لباس أهل النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط، يعني كرابيك، كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسلمة البخت، أي كظهور الجمال، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وهذا الحديث صحيح. فهذه المرأة، أي التي تلبس هذا اللباس، كاسية عارية، لأن اللباس إذا كان ضيقا فإنه يصف حجم البدن ويبين مقاطعه، وكذلك إذا كان مفتوحا فإنه يبين ما تحته لأنه ينفتح، فلا يجوز مثل هذا اللباس. وقال في موضع آخر: أرى ألا ينساق المسلمون وراء هذه الموضة من أنواع الألبسة التي ترد إلينا من هنا وهناك، وكثير منها لا يتلاءم مع الزي الإسلامي الذي يكون فيه الستر الكامل للمرأة، مثل الألبسة القصيرة أو الضيقة جدا أو الخفيفة، ومن ذلك لبس البنطلون فإنه يصف حجم رجل المرأة، وكذلك بطنها وخصرها وغير ذلك، فلابسته تدخل تحت الحديث الصحيح صنفان من أهل النار. فنصيحتي كما يقول ابن عثيمين رحمه الله نقلا عن مجلة الدعوة، يقول: فنصيحتي لنساء المؤمنين ولرجالهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يحرصوا على الزي الإسلامي الساتر، وأن لا يضيعوا أموالهم في اقتناء مثل هذه الألبسة. أما عن حكم لبس مثل هذه الملابس عند المحارم والنساء، يعني المرأة تلبس اللبس الضيق هذا أمام النساء، أو تلبس العاري أمام النساء، فيقول الشيخ: وأما بين المرأة والمحارم فإنه يجب عليها أن تستر عورتها، والضيق لا يجوز لا عند المحارم ولا عند النساء. يقول: لا يجوز لا عند المحارم ولا عند النساء إذا كان الضيق شديدا يبين مفاتن المرأة، نقلا عن مجلة الشرق. وجاء في جواب للجنة الدائمة للإفتاء بالرياض: ليس للمرأة أن تلبس الثياب الضيقة لما في ذلك من تحديد جسمها، وذلك مثار الفتنة، والغالي في البنطلون أنه ضيق يحدد أجزاء البدن التي يحيط بها، كما أنه قد يكون في لبس المرأة للبنطلون تشبه بالرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، نقلا عن مجلة المسلمين أو المسلمون كما اتفقنا. ومن الألبسة المحرمة العباءات المطرزة التي يكون في أطرافها أو أكمامها قيطان أو غيره، وقد سئل عنها فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين فأجاب رحمه الله بأن لبسها حرام، حيث إنه يؤدي إلى الفتنة ويكون بها التبرج، حيث إنه يؤدي إلى الفتنة ويكون بها التبرج، نقلا عن مجلة الدعوة العدد 1449. وهذا النوع من اللباس قد انتشر في الأزمنة المتأخرة وتسابق الناس إلى لبسه، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ونشكو إلى الله ضعف الغيرة عند كثير من الرجال. أما ما يتعلق بمجلات الأزياء وحكم شرائها، فيقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: لا شك أن شراء المجلات التي ليس بها إلا صور محرم، لأن اقتناء الصور حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة
إلا رقما في ثوب،
والحديث في الصحيح
إلا رقما
يعني أي نقش. ولأنه لما شاهد الصورة في النمرقة النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة وقف ولم يدخل، وعرفت الكراهة في وجهه. ولنا خطبتان مهمتان ينبغي للإنسان أن يستمع إليهما، وهما مجموعتان في كتيب بعنوان فتنة تصوير العلماء والظهور في القنوات الفضائية، والخطبتان الخطبة الأولى بعنوان تصوير المشايخ بالفيديو لا يجوز، والخطبة الثانية بعنوان تحريم التصوير أو حرمة الصورة إلا ما أجازه الشرع، الأشياء الطبيعية أو الضرورة كالبطاقة والأوراق الرسمية وجواز السفر وكذا. يقول أي ابن عثيمين رحمه الله: ولأنه صلى الله عليه وسلم لما شاهد الصورة في النمرقة عند عائشة وقف ولم يدخل، وعرفت الكراهة في وجهه. وهذه المجلات التي تعرض الأزياء يجب النظر فيها، فما كل زي يكون حلالا، ما هو كل موضة أو كل تفصيلة تكون حلالا، فما كل زي يكون حلالا. قد يكون هذا الزي من ملابس الكفار التي يختصون بها، والتشبه بالكفار محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم، كما في صحيح الجامع. فالذي أنصح به إخواننا المسلمين عامة ونساء المسلمين خاصة كما يقول ابن عثيمين أن يتجنبن هذه الأزياء، لأن منها ما يكون تشبها بغير المسلمين، ومنها ما يكون مشتملا على ظهور العورة. ثم إن تطلع النساء إلى كل زي جديد يستلزم في الغالب أن تنتقل عاداتنا التي منبعها ديننا إلى عادات أخرى متلقات من غير المسلمين، نقلا عن فتاوى المرأة. يقول أي المؤلف: وأختم هذه الفقرة بهذا الخبر. يقول الخبر: عقب هزيمة فرنسا أمام الألمان في الحرب العالمية الثانية، أعلن الميرشال بيتان أن سر الكارثة يعود إلى الفجور، وأصدر تشريعا يحدد للمرأة قياس ثوبها وأكمامها بشكل يستأصل دابر الفتنة. وهم كفار، سبحان الله، وهم كفار، وهم كفار، أكرر مرة أخرى. يقول وأختم هذه الفقرة بهذا الخبر. يقول الخبر: عقب هزيمة فرنسا أمام الألمان في الحرب العالمية الثانية، أعلن الميرشال بيتان أن سر الكارثة يعود إلى الفجور، وأصدر تشريعا يحدد للمرأة قياس ثوبها وأكمامها بشكل يستأصل دابر الفتنة. الآن ننتقل إلى النقطة الثانية إن شاء الله تعالى، نقلا كما نعلم من كتاب زينة المرأة بين الطب والشرع، 12 الكعب العالي. الكعب العالي: في أحد فنادق مدينة جدة كان العروسان في طريقهما إلى الكوشة، المنصة في الهامش، وضع المنصة في الأعراس وجلوس العروسين عليها أمام الناس ليس من أخلاق المسلمين، وإنما هو متلقى من الكفار، وقد نهينا عن التشبه بالكفار. في أحد فنادق مدينة جدة كان العروسان في طريقهما إلى الكوشة، المنصة، وبعفوية تامة وطئت أقدام الزوج ذيل فستان عروسته التي كانت تلبس كعبا عاليا، فهوت على وجهها، أي وقعت على وجهها، وكانت النتيجة انكسار ضلع واحد فقط من أضلاعها ونقلها إلى أقرب مستشفى بالكعب العالي. أقوال الأطباء عن الكعب العالي: الكعب العالي، عرفنا الآن القصة بسبب الكعب العالي. أقوال الأطباء في الكعب العالي: يقول الأطباء إن الكعب العالي يؤدي إلى مرضين خطيرين، الأول تصلب عضلات الساقين، والثاني مرض شيريمان. ما أعرف إيه هو ده، مرض شيريمان، وهو عبارة عن تشوهات في العمود الفقري وانقلاب في الرحم، كل هذا بسبب ماذا؟ الكعب العالي. ناهيك عما فيه من تقييد لحرية المشي، إذ ينصب جل اهتمام المرأة أين ستضع قدمها وكيف، فتظل قلقة متوترة مشدودة التفكير وكأنها من لاعبات السيرك تمشي على الحبل، علما أن حركة المشي من الأفعال لا إرادية ولا تحتاج لهذا الإرهاق الفكري. نقلا عن المجلة العربية العدد 145. ويقول الطبيب أي الرفيق محمد إمام استشاري الجراحة والأوعية الدموية: الحذاء ذو الكعب العالي من أهم الأمور المسببة لدوال القدمين وآلام وتشققات الكعبين وتقلصات الساقين وآلام الظهر، كما أنه يحدث تشوهات في العمود الفقري قد تؤدي في النهاية إلى الانزلاق الغضروفي نتيجة ضغط الفقرات ووضعها غير الطبيعي. فإن كانت المرأة ترتدي هذه الأحذية هي الكعب العالي من أجل جمالها ورشاقتها فهي بذلك تشوه جمالها ورشاقتها دون أن تدري. وينصح أي الطبيب محمد إمام وينصح المرأة خصوصا التي تقضي الكثير من الوقت في السير والصعود والهبوط بارتداء الأحذية الصحية ذات الجلد اللين أو القماش بدون كعب. نقلا عن مجلة الرياضة العدد 965. ويقول الأستاذ هانز من شيكاغو بأن الأحذية ذات الكعب العالي لا تتفق مع الفتيات قبل الزواج طبعا وبعد الزواج، ولها تأثيرات صحية خطيرة، وينصح الفتيات بترك الاعتماد على مثل هذه الأحذية. نقلا عن مجلة المدينة. أما الطبيب أحمد نجيب أستاذ جراحة مخ والأعصاب والعمود الفقري فيبين رأيه في ذلك فيقول: رأيي أن الكعب العالي لا يتسبب في حدوث التقلص فحسب، بل يصيب ميزان الجاذبية بأكمله بالخلل فيختل بالتالي تناسق القوام كله. نقلا عن مجلة اقرأ العدد 798. ويقول خبراء الأقدام إن راحة القدم في المشي والوقوف تتجلى في كونها مسطحة كي يتوزع ضغط الجسم على سطحها كاملا، وذلك حسب قانون الضغط، وإن تقليل السطح كما جاء في الحذاء ذي الكعب العالي من شأنه الضغط على منطقة دون منطقة مما يؤدي إلى إرهاق القدم وإصابتها بمسامير الأقدام المؤلمة إضافة للآلام القاسية المعروفة بودلاجيا وآلام شد عضلات الساقين، كما أن الضغط الجانبي على القدم وهو ما يحدث في الحذاء الضيق أو على الأصابع كما في الحذاء المدبب من مقدمته، مثل الرجال الآن، كثير من الرجال الآن اتبعوا الموضة يلبسون النعل له سن من الأمام، له سن من الأمام. أيضا هذا المرض ينطبق عليه، هذا كلام الأطباء ليس كلامي. يقول ماذا؟ كما في الحذاء المدبب من مقدمته يعطي النتيجة ذاتها زائد تشوهات القدم أو حالة الإبهام الأفحج بشكل خاص أو التحام الأصابع في القدمين وتسلخها وحدوث الفطريات فيها. نقلا عن المجلة العربية العدد 145. ويؤكد ذلك الطبيب عادل غانم فيقول: ارتفاع الكعب العالي يجعل مقدمة الحذاء مدببة ويسبب ضغطا على مقدمة القدم والأصابع وكعب القدم مما يؤدي إلى عدم جريان الدورة الدموية بصورتها الطبيعية، كما أنه يساعد على تشويه الأصبع الكبير القدم. يجوز الأصبع والأصبع والأصبع، يعني يجوز أن تقول على الأصبع على الأصبع على الأصبع على الأصبوع، هما تسعة أو طبعا كما في شرح مسلم. ويضيف بأن الكعب العالي يؤدي إلى انقباض مستمر في العضلة الأمامية للساق مما يجعل المرأة تشعر بالتعب السريع عندما تمشي، كما يؤدي إلى آلام في أسفل الظهر نتيجة لانحناء العمود الفقري. نقلا عن مجتمع السلامة العدد 52. أما المدرب الرياضي جمال الأنصاري فيرى، أنا ما أعرف هو من ولا من ولا من، أنا ما لي دخل بالكرة، لكن هنا أرى معلومة علمية ونأخذ المعلومة العلمية بقطع النظر عن قائلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث النوم لما قال لأبي هريرة، والشيطان قد نصح أبا هريرة، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: لقد صدقك وهو كذوب. أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، وصار الآن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقره، وإلا يعني لا نذكر أحدا بغير حق، نذكر من يستحق الحق ونذكر من يستحق الباطل بالباطل. فهذا الرجل جزاه الله خيرا. أما المدرب الرياضي جمال الأنصاري فيرى أن استخدام هذا النوع من الأحذية ذات الكعوب العالية يؤدي إلى زيادة تقوس الظهر، والتي ينتج عنها أولا بروز البطن للأمام لتعويض الميل الناتج عن الانحناء الظهري، ثانيا ارتخاء عضلات الصدر حيث تتدلى إلى أسفل، وتكون هذه الظاهرة أكثر وضوحا لدى النساء حيث يعانين من مشكلة تدلي الثدي، ثالثا اختلال توازن الجسم والتأثير على الحوض، رابعا المساعدة على زيادة حجم الأرداف والأفخاذ وسمانة الساق. نقلا عن مجلة الدعوة العدد 1206. أما أضرارها على المرأة الحامل أي الكعب العالي فيلخصها لنا الطبيب حسين القاضي فيقول: أطباء النساء والولادة، الصحيح طبيبات النساء، طبيبات النساء والولادة يحذرن المرأة الحامل من ارتداء حذاء الكعب العالي لما له من تأثيرات ضارة منها. أولا يؤدي في الأشهر الأولى من الحمل إلى ميل عظام الحوض وأسفل العمود الفقري، تنتج عنه تغيرات في وضع الرحم، وقد ينتج من هذا الوضع حدوث الإجهاض في أحيان كثيرة. ثانيا يساعد، أي الكعب العالي يساعد على وجود الشد العضلي الدائم لعضلات الساقين والفخذين مما يعجل بظهور الدوالي. ثالثا حدوث جلدة بالوريد أثناء الحمل أو بعد الولادة. رابعا التغيرات في وضع الحمل نتيجة لارتداء الكعب العالي تؤثر في الوضع الطبيعي للجنين مما يؤدي إلى تعسر الولادة، وقد يحتاج الأمر إلى عملية قيصرية. نقلا عن مجتمع السلامة العدد 52. وأختم ما قاله الأطباء كما يقول المؤلف، وليس هذا بكلامي، وأختم ما قاله الأطباء بهذا الخبر الغريب وأتركه بدون تعليق. يقول الخبر: سن، اسمع استمع الآن، سن في بعض الولايات المتحدة قانون يفرض على المرأة ألا يزيد كعب حذائها عن مقياس معين، وقد زود رجال الشرطة هناك بمنشار لقطع كل زائد عن المصرح به. سبحان الله سبحان الله. اعتراف، تقول امرأة نقلا عن مجلة المدينة العدد 1177، تقول: كنت من محب الكعب العالي والتباهي به في الأسواق والمراكز التجارية، وكنت شديدة المعارضة لمن يعارضني في ذلك، وذات يوم انفصلت جزئية الكعب عن الحذاء، يعني الحتة الأسفل الكعب العالي طارت، وذات يوم انفصلت جزئية الكعب عن الحذاء في الوقت الذي كنت أنزل فيه من السيارة، مما جعلني أتزحلق فأسقط الأرض أمام جمع من الرجال والنساء في أحد الأسواق، ومنذ ذلك الحين كرهت الكعب العالي وعرفت حقيقته وخطره، وأنه ليس إلا مجاراة ومحاكاة لنساء الغرب. أقوال العلماء، يقول فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين: النعال المرتفعة لا تجوز إذا خرجت عن العادة وأدت إلى التبرج وظهور المرأة ولفت النظر إليها، لأن الله تعالى يقول: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فكل شيء يكون به تبرج المرأة وظهورها وتميزها من بين النساء على وجه فيه التجمل فإنه محرم ولا يجوز لها، نقلا عن فتاوى المرأة. وقد ورد إلى اللجنة الدائمة للإفتاء بالرياض سؤال عن حكم لبس الكعب العالي، فأجابت أي اللجنة الدائمة بالرياض: لبس الكعب العالي لا يجوز، لأنه يعرض المرأة للسقوط، والإنسان مأمور شرعا بتجنب الأخطار، كما أنه يظهر قامة المرأة وعجيزتها بأكثر مما هي عليه، وفي هذا تجليس وإبداء لبعض الزينة التي نهيت عن إبدائها المرأة المؤمنة بقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن كما علمنا من قبل الآية، أي وباقي الذين حرمهم الله تعالى. أما سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فيقول: أقل أحواله الكراهة الشديدة، لأن فيه أولا تدليسا حيث تبدو المرأة طويلة وهي ليست كذلك، ثانيا فيه خطر على المرأة من السقوط، ثالثا ضار صحيا ما قرر الأطباء. فتوى اللجنة الدائمة نقلا عن مجلة البحوث الإسلامية الجزء التاسع صاد 64. أما فتوى الشيخ ابن باز نقلا عن فتاوى المرأة. أيضا من الأشياء التي ندرسها في كتاب زينة المرأة بين الطب والشرع 14، التبرج والسفور. الحجاب يقي شعر المرأة من كثير من الأضرار ويحميه من تقلبات الجو. وفي دراسة ميدانية قامت بها الطبيبة نجوى حسن عبد المتعال، هي مكتوب هنا عبد العال، مكتوب هذا هنا ماذا؟ عبد العال، لكن الصحيح عبد المتعال، الله الكبير المتعال، أما العال ليس من أسماء الله. الأستاذة بقسم الأمراض الجلدية جامعة الأزهر على نساء يلتزمن الحجاب، أي قامت بماذا؟ يعني بحث. وأخريات يرفضن، تبين أن نسبة الشعر الكامن لدى المحجبات أعلى مما لدى السافرات، نقلا عن مجلة الدعوة العدد 1227. قصة وعبرة، امرأة من أهل الجنة، إنها امرأة سوداء كبيرة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أصرع وأتكشف، فقالت: يا رسول الله إني أصرع وأتكشف فادعو الله لي. امرأة سوداء وكبيرة، فقالت: يا رسول الله، وطبعا السواد ليس عيبا، عيبا الجمال وجمال الإيمان والتقوى، ولا يمنع الإسلام أن يمنع بين الجمال وجمال التقوى، لكن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها اختلف وما تناكر منها اختلف، كما في صحيح الجامع. إنها امرأة سوداء كبيرة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أصرع وأتكشف فادعو الله لي. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر ولكن أدعو الله ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. الله أكبر. يقول المؤلف: امرأة سوداء كبيرة تتكشف بغير اختيار منها وهي معذورة، تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها ألا تتكشف، فما بال من تتكشف اليوم بإرادتها وتستعرض أمام الرجال وهي شابة جميلة، ألا تريدين يا ابنة الإسلام أن تكوني من أهل الجنة؟ قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين الرجال فذلك تبرج الجاهلية. 15، وهي النقطة التي سنختم بها اليوم إن شاء الله تعالى. 15، عمليات التجميل. فتاة في 14 من عمرها ألحت على والديها، استمعوا لهذه القصة قبل أن أقولها. فتاة في 14 من عمرها ألحت على والديها للسماح لها بإجراء عملية تجميلية لتصحيح شكل أذنيها الكبيرتين. الأذن سليمة ما فيها شيء لكنهما كبيرتان. وأثناء العملية توقفت رئة الفتاة وأصيبت بعطب في المخ لا يمكن علاجه أثناء إجراء العملية. وعلى الرغم من المحاولات الفورية لإنعاش رئتيها إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل، ولفظت الفتاة أنفاسها الأخيرة على سرير العمليات. وهذا جزاء من يفكر في تغيير خلق الله. نقلا عن مجلة الرياض العدد 9711. أقوال الأطباء: يؤكد الطبيب شريف بن مصطفى عبد الله أن العمليات التي تجرى في مراكز التجميل وبعض العيادات الطبية للأمراض الجلدية لا تحقق للمريض أي استفادة، بل إن أضرارها كثيرة في بعض الأحيان، لكن الهدف الوحيد من ذلك هو ابتزاز المراجع أي المريض. ثم ذكر من هذه العمليات عمليات تنظيف البشرة والوجه، استخدام بعض المستحضرات التجميلية، إزالة آثار حب الشباب، تصفية جلد الوجه، إزالة النمش والبقع الصغيرة من الوجه، تهذيب الأظافر وغير ذلك. وبين أضرار مثل هذه العمليات على الوجه والجلد وندم الكثيرين، يعني بين ندم الكثيرين من ضحايا هذه العمليات. نقلا عن مجلة اليمامة العدد 1232. أقوال العلماء: يقول فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين: التجميل نوعان، تجميل لإزالة العيب الناتج عن حادث أو غيره، وهذا لا بأس به ولا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لرجل قطعت أنفه في الحرب أن يتخذ أنفا من ذهب. والنوع الثاني هو التجميل الزائد، وهو ليس من أجل إزالة العيب بل لزيادة الحسن، وهو محرم ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة لما في ذلك من إحداث التجميل الكمالي الذي ليس لإزالة العيب. نقلا عن فتاوى المرأة: إذن غدا إن شاء الله نتكلم عن الأضرار النفسية للتبرج والموضة بشكل عام، ثم نتكلم إن شاء الله عن نساء الغرب يتخلين عن المكياج، ثم نتكلم عن المرأة والإعلانات، وسنرى نوع من الشامبو كيف تكلم عنه، ثم نتكلم إن شاء الله عن صرخات مخلصة لبعض النساء، ثم نتكلم إن شاء الله عن البديل الطبيعي وعن كيفية هذه الاستخدامات، والتي منها بفضل الله تعالى التغذية الصحيحة المتكاملة، كما يقول أطباء منها مثلا يقول فوزي أو يقول الطبيب فوزي الفيشاوي: إن وجه الإنسان هو رسوله إلى العالم الخارجي، وهو المرآة التي تنعكس عليها حالة المرء النفسية. المهم، ثم نتكلم أيضا إن شاء الله عن أنواع من البدائل الطبيعية، ونتكلم عن الرياضة والحركة، وعن الأشياء المذكورة في القرآن، وعن الحناء، وعن الكحل الطبيعي، وعن المحافظة على الجمال الطبيعي، وعن الضوابط والأصول في زينة المرأة. يعني دائما نقول الموضوع نأخذه متكاملا حتى يتم، وما يكون هناك وقت طويل بين الموضوع والموضوع. فغدا إن شاء الله في مسجد التوبة نكمل هذا الموضوع بين المغرب والعشاء إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.